عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر. وللناس جميعا أرسل إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يقاتلهم بقول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله جل وعلا بالقتال حتى تلتزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يبتدأ بالقتال، بل هذا يكون بعد البيان وبعد الإنذار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين. وقد أرسل عليه الصلاة والسلام الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله جل وعلا ويأمرهم بالإسلام أو كالقتال، وهذا ذائع مشهور. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني بعد البيان والإعذار فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ الجواب: هذا في حق المشركين، ولهذا حمله طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الشرك. أما أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب فإنه يخير أهل تلك الملل ما بين المقاتلة، يعني بين القتال، أو أن يعطوا الجزية حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني أنهم يتدخل البلد ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام، وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح، فإن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم، وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله، وإما أن يرضوا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا الله، يعني أن يقول لا إله إلا الله. فأول الأمر أنه يكف عن قتالهم بأن يقول هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا فتعصمه هذه الكلمة حتى ينظر عمله. ومعلوم في الصحيح قصة أسامة قصة خالد حيث قتل من قال لا إله إلا الله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام القاتل قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني من القتل. قال فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ فندم وود أنه لم يفعل ذلك. فهذا يكتفى فيه بالقول، فإذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، المقصود به هنا يعني في مبدأ الأمر أن يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هنا اختلف العلماء لما أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها، فقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن المعلوم أنه لا يشترط يعني بالإجماع أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، فقالوا هذا باعتبار المآل. يعني قال الطائفة هذا باعتبار المآل، يعني يكتفى منه بالشهادتين فيكف عن دمه، ثم يطالب بحقها، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فتبين بهذا أن قوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها، من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة. معلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة، ووقت الصلاة ربما والصلاة تحتاج إلى طهارة وإلى غسل إلى غير ذلك، والزكاة تحتاج إلى شروط من دوران الحول وشروط أخرى معروفة لوجوبها. قال طائفة من أهل العلم إن المقصود هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أن يلتزموا بها، يعني أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بجميع شعائر الإسلام التي أعظمها حق البدن، حق الله جل وعلا المتعلق بالبدن وهو الصلاة، وحق الله جل وعلا المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام أن يقول أنا مخاطب بهذه، فمعناه أنه دخل في العقيدة وفي الشريعة، فإنه قد يقول لا إله إلا الله ولا يؤدي بعض الواجبات، لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة، فيقول أنا لم أدخل إلا في التوحيد، ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا دل قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على وجوب الالتزام بالعبادات، يعني أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية. لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط أن لا يدخلوا، أن لا يخاطبوا بترك شرب الخمر، أو أن لا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم وأشبه ذلك. فالالتزام بالشريعة معناه أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، وهذا كما هو معلوم مقترن بالشهادتين. لهذا قال العلماء تقاتل الطائفة الممتنعة عن أداء شريعة من شعائر الله، قالوا تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شعائر شعيرة من شعائر الإسلام واجبة أو مستحبة. ومعنى قولهم تقاتل الطائفة الممتنعة أنه إذا اجتمع أناس فقالوا نحن نلتزم بأحكام الإسلام لكن لا نلتزم بالأذان، بمعنى أن الأذان ليس لنا وإنما لطائفة من الأمة أخرى، أو يقولون نلتزم إلا بالزكاة، فالزكاة لسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام، يعني أنهم يعتقدون أن شيئا من الشريعة ليسوا داخلين فيه، هذا الذي يسمى الامتناع. طائفة الممتنعة يعني التي تقول هذا الحكم ليس لي وإنما لكم، مثل الذين مثل مانع الزكاة في عهد أبي بكر، يعني بعض مانع الزكاة الذين ارتدوا، ومثل الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم وأنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة أو غير مخاطبين بتحريم الزنا وأشبه ذلك. في تفاصيل لهذا، المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلف العلماء في الفرق الذي يمتنع عن أداء الصلاة، يمتنع يعني يقول لا أؤديها، أما الذي لا يلتزم بمعنى يقول أنا غير مخاطب سواء كان فردا أو جماعة فإنه كافر ليس له حق ولا يعصم ماله ولا دمه، لكن الذي يمتنع من الأداء مع التزامه بذلك فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة، والصحيح فيها أنه لا يقتل حتى يستتيبه إمام أو نائبه ويتضايق وقت الثانية عنها ويؤمر بها ثلاثا ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح. واختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل يقتل، على روايتين عند الإمام أحمد وعلى قولين أيضا عند غيره عند بقية العلماء، يعني القول أنه يقتل والثاني أنه لا يقتل، الفرض الذي يمتنع عن أداء الزكاة. وهكذا في سائر الأحكام الصوم والحج تم خلاف بين أهل العلم في من ترك هل يقتل، يعني وأصر على الترك ودعاه الإمام وقال افعل، هل سيقتل أو لا يقتل، اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، دل على أن الكافر مباح المال ومباح الدم، وأن ماله وهو الحربي أن ماله مباح، يعني لا شيء في سرقة مال حربي وهو من بينك وبينه حرب تحاربه فوجدت شيئا من ماله فلا يحرم ماله لأنه قد أبيح دمه وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن أو من خانك فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم حتى ولو كان غير مسلم إلا إذا كان حربيا، يعني أن المستأمن والمعاهد والذمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من باب أولى لأنهم لن يبح مالهم، وقد جاء في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأنك تعاملهم لحق الله جل وعلا فلا تستبح مالهم لأجل ما هم عليه بل تؤدي فيهم حق الله جل وعلا. أما من ليس كذلك يعني المشرك الذي أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة فهذا لا يحرم ماله ودمه بل يباح منه الدم ويقتل على الكفر لأنه أصر على ذلك، يعني بعد إقامة الحجة عليه أو بعد الإعذار، يعني هذا هو الأصل. وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارون يعني بدون أن يؤذنهم، وهذا كالاستثناء للأصل لبعض وله بعض أحكامه مما هو استثناء من القاعدة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما حتى يؤذنهم حتى يبلغهم، وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة أنه غزاهم وهم غارضون في تفاصيل لذلك. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله جل وعلا. حق الإسلام يعني ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم أو إباحة المال. فإذا شهدوا شهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بما أباح الإسلام أو شرع الله جل وعلا في هذه الشريعة أن دمهم مباح، مثل السيد الزاني ومثل النفس بالنفس وأشبه ذلك مما هو معروف، وسيأتي بعضه في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: وحسابهم على الله عز وجل. هذا لما تقدم من أنه قد يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرة، فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله جل وعلا، كحال المنافقين. المنافقون نعلم أنهم كفار، لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروا، وحسابهم على الله جل وعلا. لهذا نقول الكفر كفران: كفر ردة تترتب عليه الأحكام لإباحة المال والدم، وكفر نفاق نعلم أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر، لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر لأنه ملحق بالمنافقين، وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم. نعم.
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر. وللناس جميعا أرسل إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يقاتلهم بقول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله جل وعلا بالقتال حتى تلتزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يبتدأ بالقتال، بل هذا يكون بعد البيان وبعد الإنذار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين. وقد أرسل عليه الصلاة والسلام الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله جل وعلا ويأمرهم بالإسلام أو القتال، وهذا ذائع مشهور. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني بعد البيان والإعذار فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ الجواب: هذا في حق المشركين. ولهذا حمله طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الشرك. أما أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب فإنه يخير أهل تلك الملل ما بين المقاتلة يعني بين القتال أو أن يعطوا الجزية حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني أنهم يتدخل البلد ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح، فإن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم، وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله، وإما أن يرضوا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا الله، يعني أن يقولوا لا إله إلا الله. فأول الأمر أنه يكف عن قتالهم بأن يقول هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا فتعصمه هذه الكلمة حتى ينظر عمله. ومعلوم في الصحيح قصة أسامة وقصة خالد حيث قتل من قال لا إله إلا الله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام القاتل قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا يعني من القتل. قال: فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ فندم وود أنه لم يفعل ذلك. فهذا يكتفى فيه بالقول. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، المقصود به هنا يعني في مبدأ الأمر أن يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هنا اختلف العلماء لما أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها، فقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن المعلوم أنه لا يشترط يعني بالإجماع أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. فقالوا هذا باعتبار المآل، يعني قال الطائفة هذا باعتبار المآل، يعني يكتفى منه بالشهادتين فيكف عن دمه، ثم يطالب بحقها. وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فتبين بهذا أن قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها، من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة. معلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة، ووقت الصلاة ربما والصلاة تحتاج إلى طهارة وإلى غسل إلى غير ذلك، والزكاة تحتاج إلى شروط من دوران الحول وشروط أخرى معروفة لوجوبها. قال طائفة من أهل العلم إن المقصود هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أن يلتزموا بها، يعني أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بجميع شعائر الإسلام التي أعظمها حق البدن، حق الله جل وعلا المتعلق بالبدن وهو الصلاة، وحق الله جل وعلا المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام أن يقول أنا مخاطب بهذه، فمعناه أنه دخل في العقيدة وفي الشريعة، فإنه قد يقول لا إله إلا الله ولا يؤدي بعض الواجبات، لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة، فيقول أنا لم أدخل إلا في التوحيد، ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا دل قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على وجوب الالتزام بالعبادات، يعني أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية. لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط أن لا يخاطبوا بترك شرب الخمر، أو أن لا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم وأشبه ذلك. فالالتزام بالشريعة معناه أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، وهذا كما هو معلوم مقترن بالشهادتين. لهذا قال العلماء تقاتل الطائفة الممتنعة عن أداء شريعة من شعائر الله، قالوا تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شعائر، شعيرة من شعائر الإسلام، واجبة أو مستحبة. ومعنى قولهم تقاتل الطائفة الممتنعة أنه إذا اجتمع أناس فقالوا نحن نلتزم بأحكام الإسلام لكن لا نلتزم بالأذان، بمعنى أن الأذان ليس لنا وإنما لطائفة من الأمة أخرى، أو يقولون نلتزم إلا بالزكاة، فالزكاة لسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام، يعني أنهم يعتقدون أن شيئا من الشريعة ليسوا داخلين فيه. هذا الذي يسمى الامتناع. طائفة الممتنعة يعني التي تقول هذا الحكم ليس لي وإنما لكم، مثل الذين مثل مانع الزكاة في عهد أبي بكر، يعني بعض مانع الزكاة الذين ارتدوا، ومثل الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم وأنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة، أو غير مخاطبين بتحريم الزنا وأشبه ذلك. في تفاصيل لهذا، المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلف العلماء في الفرق الذي يمتنع عن أداء الصلاة، يمتنع يعني يقول لا أؤديها، أما الذي لا يلتزم بمعنى يقول أنا غير مخاطب، سواء كان فردا أو جماعة، فإنه كافر ليس له حق ولا يعصم ماله ولا دمه. لكن الذي يمتنع من الأداء مع التزامه بذلك فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة، والصحيح فيها أنه لا يقتل حتى يستتيبه إمام أو نائبه ويتضايق وقت الثانية عنها ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح. واختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل يقتل، على روايتين عند الإمام أحمد، وعلى قولين أيضا عند غيره عند بقية العلماء، يعني القول أنه يقتل والثاني أنه لا يقتل، الفرض الذي يمتنع عن أداء الزكاة. وهكذا في سائر الأحكام، الصوم والحج، ثم خلاف بين أهل العلم في من ترك، هل يقتل يعني وأصر على الترك ودعاه الإمام وقال افعل، هل سيقتل أو لا يقتل، اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، دل على أن الكافر مباح المال ومباح الدم، وأن ماله وهو الحربي أن ماله مباح، يعني لا شيء في سرقة مال حربي وهو من بينك وبينه حرب تحاربه فوجدت شيئا من ماله فلا يحرم ماله لأنه قد أبيح دمه وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن أو من خانك فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم حتى ولو كان غير مسلم إلا إذا كان حربيا. يعني أن المستأمن والمعاهد والذمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من باب أولى لأنهم لن يبح مالهم، وقد جاء في الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأنك تعاملهم لحق الله جل وعلا فلا تستبح مالهم لأجل ما هم عليه بل تؤدي فيهم حق الله جل وعلا. أما من ليس كذلك يعني المشرك الذي أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة فهذا لا يحرم ماله ودمه بل يباح منه الدم فيقتل على الكفر لأنه أصر على ذلك، يعني بعد إقامة الحجة عليه أو بعد الإعذار. يعني هذا هو الأصل، وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارون يعني بدون أن يؤذنهم، وهذا كالاستثناء للأصل لبعض وله بعض أحكامه مما هو استثناء من القاعدة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما حتى يؤذنهم حتى يبلغهم، وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة أنه غزاهم وهم غارون في تفاصيل لذلك. قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله جل وعلا. حق الإسلام يعني ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم أو إباحة المال، فإذا شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم إخواننا فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بما أباح الإسلام أو شرع الله جل وعلا في هذه الشريعة أن دمهم مباح، مثل السيد الزاني ومثل النفس بالنفس وأشبه ذلك مما هو معروف، وسيأتي بعضه في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال وحسابهم على الله عز وجل، هذا لما تقدم من أنه قد يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرة، فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله جل وعلا كحال المنافقين. المنافقون نعلم أنهم كفار لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروا وحسابهم على الله جل وعلا، لهذا نقول الكفر كفران، كفر ردة تترتب عليه الأحكام لإباحة المال والدم، وكفر نفاق نعلم أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر لأنه ملحق بالمنافقين، وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم. نعم.